بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول فقية محمد من لحج في اليمن. أختنا لها مجموعة من الأسئلة، من بينها هذا السؤال: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أمر بإسباغ الوضوء ثم قال: وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه. أما الاستنشاق فلا بد منه، وهكذا المضمضة، لأنهما فرضان في الوضوء في حق الصائم وغيره. نعم.
تسأل سؤال آخر لو تكرمتم سماحة الشيخ، وتقول: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وهي في عذرها؟
نعم، يجوز المرأة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، وإن كانت في حال الحيض والنفاس، كما تذكر الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في حال الجنابة وغيرها. فإذا قالت الحائض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا طيب. وهكذا النفساء، وهكذا إذا صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي من ذكر الله، فالحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، إلا في حال الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن خاصة. وهكذا الرجل لا يقرأ القرآن في حال الجنابة، أما ما سوى القرآن من الذكر فإن الجنوب والحائض والنساء مشروع لهم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن يستثنى من ذلك الجنوب، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، ولا يمس المصحف حتى يغتسل. وهكذا الحائض والنساء لا تمس المصحف إلا بعد الغسل، لكن لا بأس أن تقرأها عن ظهر قلب، لأن مدتهما تطول، ليست مثل الجنوب مدة قصيرة، فالحيض والنفاس مدتهما تطول، فلا مانع من قراءتهما القرآن عن ظهر قلب في أصح قولي العلماء. نعم.
بارك الله فيكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها أحد الإخوة، يقول صاد ألف ألف سوداني. أخونا يقول: قبل 13 سنة كنت أعمل في مدينة غير التي أسكنها، وكان العمل شاقا للغاية، وصادفت تلك الفترة شهر رمضان الكريم، ولم أستطع صيام 15 يوما من شهر رمضان، فهل يجوز القضاء؟ وهل علي أشياء غير القضاء؟ أرجو أن توجهوني، وفيما إذا تكرر الحال مرة أخرى كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
عليك القضاء، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. أما القضاء فلقوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان المريض يقضي والمسافر يقضي، فالذي تساهل وترك الصيام من أجل بعض الشدة من باب أولى أن يقضي مع التوبة إلى الله، مع التوبة والاستغفار عما حصل من التساهل. وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، لأنك أخرت القضاء، إلى بعد رمضانات أخرى، فعليك إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، وإن عشيت المسكين أو غديت كفى ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطيتها بعض الفقراء كفى ذلك، لأن جماعة من أصحاب النبي أفتوا بهذا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
بارك الله فيكم. أخونا يسأل أيضا فيما إذا تكرر الحال كيف يتصرف سماحة الشيخ؟
هذا يختلف، إن كان تكرر عن مرض المرض المريض يفطر، أو في حال السفر المسافر يفطر.
طيب.
أما إذا كان في حال الإقامة عدم المرض لأنه صحيح المعافى ليس بمسافر، فإن الواجب عليه يصوم ويستعين بالله عز وجل، وليس له التساهل في هذا لأجل مشقة الحر أو نحوه، إلا أن يخشى موتا هذا شيء آخر. المقصود أنه عليه يصبر كما يصبر إخوانه المسلمون في حال الحر، في بعض البلاد الحارة يصوم ويستعين بالله كما يصوم إخوانه، إلا إذا كان مريضا أو مسافرا. نعم.
بارك الله فيكم. أخونا يذكر أنه عامل سماحة الشيخ،
ولو كان عاملا
أيوة.
نعم يصوم ويتفق مع العمل على تخفيف العمل أو تخفيف المدة على قدر حاله، فإن لم يستطع ذلك ترك العمل في رمضان وعمل فيما في رمضان، واستعان بالأعمال الأخرى في خارج رمضان على بقائه وفراغه في رمضان، لأن دينه أهم وأحق بأن يعتني به. فاتقوا الله ما استطعتم، فالمؤمن يعتني بدينه أكثر ويهتم به أكثر، فإذا كان في رمضان عنده عمل كثير اتفق مع أهل العمل على تخفيفه حتى يتمكن من استخدامه.
بارك الله فيكم. رأي سماحتكم في تحويل العمل إلى الفترات المسائية بدلا من النهار؟
على كل حال يعمل ما يستطيع، إن استطاع أن يعمل في أول النهار أو في آخر النهار أو في الليل، يتفق مع أهل العمل على شيء لا يمنعه من الصبر.
استخلص من هذا ان سماحة الشيخ لا يرى انه يجوز للعامل عملا شاقا ان يتعذر بالعمل ويفطر.
نعم ليس له ذلك، بل له بل عليه يعمل عملا يستطيعه.
نعم. بارك الله فيكم. اخ سوداني ايضا مقيم في المملكة يقول الف الف حاء. اخونا يسأل عن العمرة في رمضان ويقول ألاحظ أن كثيرا من الناس يحرصون على تأدية العمرة في رمضان، والبعض يكررها في هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر، حدثونا لو تكرمتم عن مشروعية هذا العمل وعن تكرار العمرة بالنسبة للفرد ولا سيما في العشر الأواخر كما ذكرت.
السبب ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية أخرى تعدل حجة معي يعني معه عليه الصلاة والسلام، فلهذا ينافس المسلمون في ذلك ويحرصون على أداء العمرة في رمضان رغبة في هذا الأجل العظيم، وإذا كررها في رمضان مرتين أو ثلاثة لا بأس من أجل هذا الخير العظيم، لكن ينبغي له أن يلاحظ ألا يشق على الناس، فإذا كان في زحمة بعض الليالي العشر الأخيرة فالأغرب عندي والأظهر عندي ترك ذلك حتى يوسع على الناس ما دام مع تمر في أول السنة فالحمد لله، حتى لا تحصل بعورته وأمثاله المضايقة للناس الذين لم يعتمروا في أول الشهر. فالحاصل أن المؤمن يراعي حال إخوانه الذين يعتمرون في العشر الأخيرة، فإذا كان في وقت تحصل فيه شدة فينبغي له يوسع لهم وأن يكتفي بالعمرة السابقة التي حصلت له في أول الشهر أو في أثناءه، والحمد لله.
الحمد لله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائلة سين مين مصرية الجنسية ومقيمة بدولة البحرين، أقدم شكري وتقديري على ما تقومون به من مجهود في هذا البرنامج، وأتمنى أن يستمر لما فيه من النفع للإسلام وأهله. وسؤالي هو: كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي كان قريب لوالده يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم. وبعد موت هذا الوالد طلبت والدتي منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات أخيهم حسب طلب والدهم، ولكنهم رفضوا لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم أي أم البنات، وحاولت معهم كثيرا ولكن دون جدوى. وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل، وما زال عندنا هذا الإيصال، هل هذا الإيصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه؟ وإذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة، حيث أنه من مدة تقارب 15 سنة؟ أرجو إفادتي عن هذه القضية جزاكم الله خيرا.
هذا الرسول يسلم لأهله لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبس، وقد أخطأوا في تأخيره، وهو في مثابة الوصية، هذا في مثابة الوصية. لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن في هذا ليسوا وارثين، فلا بد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إن كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم، لأنه لا يرث لبنات ابنه مع أعمامهم، والإرث للأعمام، والوصية لغير الوارث مشروع ولا سيما للأقارب، فالواجب أن يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث أقل. أما إن كان فيه زيادة فالزيادة لا بد من سماح الورثة بها، ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله، ولا يلزم الزيادة، بل المبلغ يكفي الذي وصى به ولا يلزم الزيادة من أجل التأخير، والله المستعان.
بارك الله فيكم. أرجو لو تكرمتم تفسير قول الله سبحانه وتعالى من سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وما هي الأمور التي تنهى النفس عن الهوى؟ وهل يكون عمل المرأة من هذه الأمور التي يجب نهي النفس عنها في حالة عدم احتياج المرأة للعمل ماديا؟ أرجو إفادتي مأجورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآية عظيمة ومعناها واضح، يقول سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قبلها قوله سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، من خاف مقامه بين يدي الله، فلهذا نهى نفسه عن هواها، يعني هواها المحرم، ونهى النفس عن الهوى بدل المضاف إليه، يعني عن هواها الذي حرم الله عليها، فهذا هو الذي له الجنة والكرامة. فإن النفس قد تميل إلى الزنا، قد تميل إلى الخمر، قد تميل إلى الربا، قد تميل إلى ظلم الناس، قد تميل إلى أشياء أخرى ما حرم الله وتهوى ذلك من أسباب. فإذا وفق الله المؤمن أو المؤمنة لمحاربة هذا الهوى ومخالفته وعدم الانصياع إليه صار هذا من أسباب دخول الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إن خاف وقوفه بين يدي الله فلهذا نهى نفسه عن هواها، زجرها عن هواها وخالفها وألزمها بالحق وكبح جناحها حتى لا تقع فيما حرم الله من الزنا أو شرب المسكر أو تعاطي الربا أو الغيبة أو النميمة أو العقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو ظلم الناس في أموالهم ودمائهم وأعراض إلى غير هذا. هذا الذي نهى نفسه عن هواها وألزمها بالحق خوفا من الله وطلبا لمراته له الجنة والثواب.
تسأل أختنا تقول: عمل المرأة إذا لم تكن محتاجة للمادة هل يعد من الهوى أو لا؟
لا يعد من الهوى، عملها لا يعد من الهوى إذا كان عملا شريفا سليما بين النساء، ليس في خلطة الرجال وليس فيه إسفار لها عن محاسنها، وإنما تعمل عملا مباحا بين أخواتها النساء ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا ارتكاب محرم، وزوجها راضي إن كان لها زوج فلا بأس، ليس فيه ليس هذا من الهوى. طيب. فالعمل يختلف.
نعم.
فإن كان في معاصي الله وجب تركه، وإن كان عملا يفضي بها إلى الاختلاط مع الرجال وإظهار محاسن الرجال كان أيضا منكرا، يجب منع النفس عن هواها في هذا. أما إذا كان عملا مباحا أو شرعيا بين أخواتها فلا بأس، مثل مدرسة للبنات، مثل ممرضة للنساء، مثل طبيبة للنساء، لا بأس بهذا ولا حرج، الحمد لله. نعم.
بارك الله فيكم. وإن لم تكن محتاجة للمادة كما تعلم،
ولو كانت غير محتاجة، ولو تأخذ المال لزيادة ثروتها أو للصدقة به أو لغير هذا من الأسباب الحسنة.
طيب. المهم الشروط التي تفضلتم بذكرها.
نعم نعم.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبعث إليكم بهذه الرسالة بعد أن هداني الله سبحانه وتعالى، وإني أتألم مما جنت يداي قبل أن يهديني الله، فلقد امتدت يدي كثيرا على أشياء لا تخصني، وكانت بطبيعة الحال حراما علي، ولقد علمت أن كفارة ذلك أن أتصدق، وأن يكون أجر الصدقة لصاحب الحق في حالة إذا لم أجده وأعطيه ما أخذت منه. والسؤال: كيف تكون الصدقة من ناحية الدفع؟ هل تكون لمسكين واحد أو هل تجوز أن تكون للمجاهدين الأفغان؟ وفي حالة معرفتي لمن سرقت منه وأريد أن أرجع له حقه، هل يصح أن أرجعها دون أن يعلم بأنني أنا الذي سرقت منه، كإرسالها بالبريد مثلا؟ جزاكم الله خيرا، وافتوني في أمري فإنني في تأنيب ضمير شديد، أسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ورزقك الإنابة إليه ومخافته سبحانه، هذه من نعم الله عليك. والله سبحانه يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة فلاح وسعادة، وعليك أن توصلها إلى عليك أن توصل الأموال التي دخلت عليك بغير حق إلى أهلها بالطرق الموثوقة التي توصلها إليهم، وإن لم يعلموا أنك أنت المرسل حتى تسلم من عهدتها. فالمهم وصولها إليهم ولو لم يعلموا أنها منك بل من طريق آخر، على أن يعلموا أنها لهم وأنها حق لهم توصلهم إياها، أنها لهم وأن هذه مال لكم، فإذا وصلتهم على أنها مالهم فرئت من عهدتها وإن لم يعلموا أنك المرسل. أما إذا لم تقبل على ذلك أو لم تعرفهم فإنك تصرفها في وجوه البر، في إعطائها الفقراء والمساكين بالنية عنهم، بالنية عن أصحابها، أو تدفع للمجاهدين والنصرانيين، أو في غير ذلك من وجوه البر وأعمال الخير، بالنية عن أهلها، وبهذا تبرأ ذمته ويحصل لأهلها الأجر عند عدم العلم بهم أو القدرة على إيصالها إليهم. أما مع القدرة على إيصالها إليهم فالواجب إيصالها إليهم، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. يسر الله أمرك.
اللهم آمين. يخبرهم سماحة الشيخ أو لا داعي؟
لا يخبرهم، لا حاجة إلى إخبارهم.
بارك الله فيكم. أخ لنا من جامعة الملك فيصل بالأحساء عبد الوهاب خالد الحليبي فيما يبدو، أخونا بعث برسالة وضمنها مجموعة من الأسئلة. يقول: شخص أراد العمرة فأحرم من الميقات، فصادف بردا ومطرا شديدا، هل يجوز أن يلبس شيء على الإحرام ليقيه من البرد والمطر أم لا؟
نعم لا بأس، يلتحف بعباءة أو شبه ذلك أو لحاف تخين بطانية أو غيرها حتى تقيه البرد والمطر لا بأس، لكن لا يغطي رأسه. أما إذا كان يحتاج إلى غطاء الرأس لأنه يرى أن عليه خطرا في ذلك فإنه لا مانع يغطي الرأس وعليه الفدية، وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة أحد 3، هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إلا أن يغطي رأسه. أما كونه يلتحف على بدنه ببطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها عليه لا يلبسها اللبس العادي بل يطرحها عليه لتوقي البرد والمطر فلا بأس بهذا ولا شيء فيه.
شخص دخل في الصلاة والناس جلوس في التشهد الأخير وجلس معهم، وبعد تسليم الإمام أكمل الصلاة، هل يحصل على أجر الجماعة؟ وإذا لم يحصل على أجر الجماعة فما هو أجره على ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمشروع له إذا جاء وهم في الجلوس في الشهر الأخير فيدخل معهم ويجلس معهم مكبرا يكبره واقف تكبيرة الإحرام ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم، فإذا سلم إمامه قام وقضى صلاته وكملها. أما هل يحصل له فضل الجماعة فهذا فيه تفصيل، إن كان معذورا يعني تأخر العذر الشرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به فذهب يتوضأ أو شغله شاغل لا حيلة فيه فله أجر الجماعة، لأن المشغول والمعذور بالعذر الشرعي حكم الحضر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي اللفظ الآخر إلا شرفكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قالوا وهم في المدينة حبسهم العذر، وفي لفظ حبسهم المرض، فدل ذلك على أن من حبسه عذر شرعي يكون له أجر من عمل العمل على وجه الشرعي. أما إن كان تأخر عن تساهل فإنه لا يحصل له فضل الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة أدرك فضل الجماعة، وإن لم يدرك الركعة لم يدرك أضاء الجماعة إذا كان عن تساهل وعدم عذر شرعي، والله المستعان.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.